بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. اللهم وفقنا لما وفقت له عبادك الصالحين في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 35 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى باختصار أحمد شاكر المسمى عمدة التفسير رحمهم الله تعالى وإيانا وإياكم. كنا بالأمس تكلمنا عن قضية المناسبات، وذكرنا لكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر المناسبات بين موضوعات سورة البقرة، وذلك في المجلد الرابع عشر من مجموع الفتاوى. ذلك الكلام مذكور في المجلد الرابع عشر من مجموع الفتاوى الصفحة 46 و47. وأما ما ذكره من المناسبة بين سور جزء عما فهو في المجلد 16 من مجموع الفتاوى الصفحة 477 إلى 479. هذا لمن أراد أنه يرجع إليها، لأن ذكرناها أكثر من مرة وننسى نعطيكم أين موضعها. سورة البقرة المجلد الرابع عشر صفحة 46 إلى 47، يعني صفحتين فقط. وأما الكلام على تناسب جزء عما وعلاقتها بسورة الفاتحة ففي المجلد 16 صفحة 77 و400 إلى 79 و400. إن بقي معنا وقت ممكن نقرأها إن شاء الله تعالى. ها؟ طبعة مجمع الملك فهد اللي هي القديمة، طبعة الباز وطبعة الإفتاء. تريد نقرأ الآن؟ طيب هات. وعلم المناسبات مثل ما ذكرت لكم بالأمس هو علم لطيف وجميل، لكن مهم جدا عدم التكلف فيه. فإذا حصل للإنسان أنه وجد أحد من أهل العلم ذكر مناسبة تلائم السياق فهذا لا شك أنه خير ونور. وكذلك أيضا إذا مثل ما نقول نحن له هو بالمراس والتجربة ويعني كثرة القراءة في سواء التفسير أو كثرة القراءة في الآيات، فيتعود الإنسان بعد ذلك أن يقول ما هي المناسبة بين هذا الموضوع وهذا الموضوع الذي ذكره الله عز وجل. وبالتعود على قراءة كلام أهل العلم يستطيع الإنسان بعد ذلك أنه يبدأ يستنبط بعض يعني المناسبات الجيدة التي تكون في بابها مناسبة. وللسلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين واتباع التابعين أيضا أحيانا بعض اللفتات الجميلة في هذا الجانب، فلو جمعت ودرست ويعني مع كلام العلماء المحققين مثل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكذلك ابن عطية وابن جرير الطبري وغيرهم من أهل العلم الذين تكلموا في بعض هذه المناسبات، فهذا لا شك أنه سيكون فيه نفع كبير. الإشكالية التي الناس والعلماء يحذرون منها الآن هي التوغل في هذا الجانب لدرجة أن الإنسان يصبح هذا هدف له، يعني يريد أن يستخرج لكل آية مناسبة، ويريد أن يستخرج لكل آية ما علاقة هذه الآية بالآية التي قبلها وما علاقة هذا الموضوع بالموضوع الذي قبله فيتكلف. وأحيانا يأتي بكلام قد يكون فيه نوع مثل ما ذكرت لكم من الإلغاز والصعوبة. جزاك الله خير. طيب أقرأ عليكم كلامه رحمه الله في مسألة سورة البقرة. يقول رحمه الله: فتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض، وكيف ذكر أحكام الحج فيها في موضعين، لاحظتم في سورة البقرة، مع ذكر مع ذكر بيته وما يتعلق بمكانه، وموضع ذكر ذلك من الأهل وموضع ذكر فيه الأهلة، فذكر ما يتعلق بزمانه. لاحظتم؟ معليش أعيد. يقول: فتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض، وكيف ذكر أحكام الحج فيها في سورة البقرة في موضعين، مع ذكر بيته يعني هذا الموضع الأول، وما يتعلق بمكانه يعني مكان الحج، وموضع ذكر فيه الأهلة، فذكر ما يتعلق بزمانه، وذكر أيضا القتال في المسجد الحرام والمقاصة في الشهر الحرام، لأن ذلك مما يتعلق بالزمان المتعلق بالمكان. لاحظتم علاقة القتال الآن بالحرم؟ جميل. يقول: ولهذا قرن سبحانه ذكر كون الأهلة مواقيت للناس والحج، وذكر أن البر ليس أن يشقي الرجل نفسه ويفعل ما لا فائدة فيه من كونه يبرز للسماء فلا يستظل بسقف بيته حتى إذا أراد دخول بيته لا يأتيه إلا من ظهره، فأخبر أن الهلال الذي جعل ميقاتا للحج شرع مثل هذا، وإنما تضمن شرع التقوى. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحكام النكاح والوالدات، وما يتعلق بالأموال والصدقات والربا والديون وغير ذلك، ثم ختمها بالدعاء العظيم المتضمن وضع الآصار والأغلال والعفو والمغفرة والرحمة وطلب النصر على القوم الكافرين الذين هم أعداء ما شرعه من الدين في كتابه المبين، والحمد لله رب العالمين. لاحظتم كلام قليل لكنه ربط فيه بين موضوعات كثيرة من سورة البقرة. أعجبكم نقرأ ما يتعلق بجزء عما؟ طيب ماشي. ها؟ هذا في الجزء 14 من الفتاوى صفحة 46. طيب يقول فصل: السورة السور القصيرة في أواخر المصحف متناسبة، فسورة اقرأ هي أول ما نزل من القرآن، ولهذا افتتحت بالأمر بالقراءة وختمت بالأمر بالسجود ووسطت بالصلاة التي أفضل أقوالها وأولها بعد التحريم هو القراءة، وأفضل أفعالها وآخرها قبل التحليل هو السجود. ولهذا لما أمر بأن يقرأ أمر أو أمر بأن يقرأ أنزل عليه بعدها المدثر لأجل التبليغ، فقيل له قم فأنذر، فبالأولى صار نبيا وبالثانية صار رسولا، ولهذا خوطب بالمدثر وهو المتدفئ من برد الرعب والفزع الحاصل بعظمة ما دهمه لما رجع إلى خديجة رضي الله عنها ترجف بوادره، وقال: دثروني دثروني، فكأنه نهي عن الاستدفاء وأمر بالقيام إلى الصلاة. فلما أمر في هذه السورة بالقراءة ذكر في التي تليها نزول القرآن ليلة القدر، وذكر فيها تنزل الملائكة والروح لسورة أنزلناه في ليلة القدر التي فيها نزول القرآن ليلة القدر، وذكر فيها تنزل الملائكة والروح، وفي المعارج عروج الملائكة والروح، وفي النبأ قيام الملائكة والروح، فذكر الصعود والنزول والقيام. ثم في التي تليها تلاوة على المنذر، تلاوته على المنذرين لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين المنفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو، صح؟ نعم. قال وذكر نعم. ثم في التي تليها تلاوته على المنذرين حيث قال: يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. قال: فهذه السور الثلاث منتظمة للقرآن أمرا به وذكرا لنزوله ولتلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم له على المنذرين. ثم سورة الزلزلة والعاديات والقارعة والتكاثر متضمنة لذكر اليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب، وكل واحد من القرآن واليوم الآخر قيل هو النبأ العظيم. ثم سورة العصر والهمزة والفيل والإيلاف ورأيت والكوثر والكافرون والنصر إذا جاء نصر الله وتبت متضمنة لذكر الأعمال حسنها وسيئها، وإن كان لكل سورة خاصة، يعني كل سورة موضوع خاص بها لكن كلها في ذكر الأعمال سواء الحسنة أو السيئة. قال: وأما سورة الإخلاص والمعوذتان ففي الإخلاص الثناء على الله، وفي المعوذتين دعاء العبد ربه ليعيده، والثناء مقرون بالدعاء كما قرن بينهما في أم القرآن المقسومة بين الرب والعبد، نصفها ثناء للرب ونصفها دعاء للعبد، والمناسبة في ذلك ظاهرة، فإن أول الإيمان بالرسول الإيمان بما جاء به من الرسالة وهو القرآن، ثم الإيمان بمقصود ذلك وغايته وهو ما ينتهي إليه من النعيم والعذاب وهو الجزاء، ثم معرفة طريق المقصود وسببه وهو الأعمال خيرها ليفعل وشرها ليترك، ثم ختم المصحف بحقيقة الإيمان وهو ذكر الله ودعاؤه كما بنيت عليه أم القرآن، فإن حقيقة الإنسان المعنوية هو المنطق، والمنطق قسمان: خبر وإنشاء. وأفضل الخبر وأنفعه وأوجبه ما كان خبرا عن الله كنصف الفاتحة وسورة الإخلاص، وأفضل الإنشاء الذي هو الطلب وأنفعه وأوجبه ما كان طلبا لله كالنصف الثاني من الفاتحة والمعوذتين. واضح هذا؟ هذا في المجلد السادس عشر صفحة 477 إلى 479. في إشكال على علم المناسبات؟ لكن مثل ما ذكرت لكم يؤخذ بهذه الطريقة، يعني بطريقة تكون جيدة ولبقة ومتصلة المعاني، ما فيها تكلف ولا فيها بعد. واضح؟ الذي في اليوم الآخر يبقى في اليوم الآخر، والذي في الأعمال يبقى في الأعمال، والذي واضح، لكن تربط بموضوعاتها العامة التي تحتوي على هذا وعلى هذا. طيب نرجع إلى العمدة. وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله تعالى إلى 3 طلاقات، وأباح الرجعة 1 والثنتين، وأبانها بالكلية في 3، فقال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال: روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية. قال: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها 3، فنسخ ذلك فقال: الطلاق مرتان. هذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: ورواه النسائي وروى عبد بن حميد والطبري وابن أبي حاتم عن هشام عن أبيه قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما يشاء ما دامت في العدة، وإن رجلا من الأنصار تغضب على امرأته فقال: والله لا أؤويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان. قال: فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق. يعني إيش؟ ما معنى استقبل الناس؟ أي نعم نعم، وابتدأوا حدا جديدا. وقد رواه ابن مردوي عن هشام عن أبيه عن عائشة، فذكر بنحو ما تقدم، أو فذكره بنحو ما تقدم. ورواه الترمذي موصولا ثم رواه مرسلا وقال هذا أصح، ورواه الحاكم موصولا وقال صحيح الإسناد. الآن هذا الكلام الذي ذكره هو من أن الرجل كان أحق برجعة امرأتي وإن طلقها 100 مرة، هذا مبني على ماذا؟ هل هو مبني على تشريع أو مبني على ما كانوا عليه قبل الإسلام؟ ها؟ إيه؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ليس مبنيا على تشريع، أنه ليس مبنيا على تشريع، يعني لم يأتي نص يبيح الرجعة في أي طلقة شاء، وإنما أول نص جاءهم في مسألة الرجعة هو هذا النص الذي معنا. فإذن يكونون ساروا على ما كانوا عليه في الجاهلية من أنه يطلقها ويراجعها متى ما شاء، واضح؟ حتى أبان الله عز وجل لهم هذا الحكم. فيكون الحكم هنا الطلاق مرتان حكم ابتدائي، حكم ابتدائي، وإنما سماه ابن عباس رضي الله تعالى عنه نسخا. لماذا؟ لأنه تغيير لما ألفوه ومعتادوه، لأنه تغيير لما ألفوه واعتادوه. وهذا من تجوز السلف رحمه الله تعالى في إطلاق النسخ، فإنهم يطلقون النسخ على أي تغيير، واضح؟ وهذا صحيح لغة، لكن لكن لما اصطلح العلماء بعد ذلك على اصطلاح خاص بالنسخ الحكمي الذي يعني يدخل في الحكم، إيش أشكل على كثير من طلاب العلم، أشكل قول السلف نسخ ذلك على كثير من طلاب العلم. لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى قول ابن عباس مثلا أو قول هنا هشام عن أبيه، ينظرون إليه على وفق المصطلحات التي حدثت بعد ذلك، وهذا خطأ، وهذا خطأ. فلا يحاكم السلف على مصطلح نشأ بعدهم، وإنما يحاكمون على المصطلح المعروف المألوف عندهم في الاستعمال، أو إذا لم نجد ذلك معروفا مألوفا عندهم فيحاكمون بناء على ماذا؟ على مطلق اللغة، على دلالة اللغة العامة، واضح؟ ولا يحاكمون على مصطلح حادث. فمن هنا إذا فهمنا هذا يزول عنا كثير من الإشكالات التي يذكرها بعض العلماء في مسائل النسخ، التي يذكرها العلماء في مسائل النسخ. طيب، قال وقوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي إذا طلقها واحدة أو اثنتين فأنت مخير، أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسنا إليها، لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها. واضح؟ ابن كثير هنا ما ذكر شيئا من المرويات في هذا، صح؟ مع وجوده، لكن لأن المعنى يراه أنه معنى ظاهر، يراه أنه معنى ظاهر. طيب، قول الله سبحانه وتعالى هنا إيش؟ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وفي سورة النساء قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فهل هذا شرط أو أنه من باب الحث والحظ لهم على التزام ذلك والرغبة فيه؟ الذي يظهر الله تعالى أعلم أن ذلك ليس بشرط، واضح؟ لكنه حث وحظ لهم على أن يكون إمساكهم بمعروف وتسريحهم بإحسان، لأنه لو طلقها وقد أضر بها، كمثل الحالات التي في الغالب أنه يطلقها الحاكم القاضي، واضح؟ في الغالب أنه فيها ضرر، وإلا لا يجوز للقاضي أن يطلقها من زوجها إذا لم يكن هناك ضرر، فهنا يقع الطلاق وإن لم يكن بإحسان، فهمتم؟ ففهم من الحال من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وقضيتهم بذلك على أن هذا ليس بشرط، على أن هذا ليس بشرط، وإنما هو من باب الحث لهم أنه إن أمسكتموهن فأمسكوهن بمعروف، وإن طلقتموهن فطلقوهن بإحسان، واضح؟ فهذا خير لكم عند الله عز وجل، فهذا خير لكم عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة بلا شك، واضح؟ وهذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع البركة في إيش؟ في السماحة في البيع والشراء، أليس كذلك؟ رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البركة في البيع إيش؟ إذا تراضيا، يعني البائع والمشتري، فهذا سمحت نفسه بالقيمة وهذا سمحت نفسه بالبضاعة. ولذلك لا شك أن المعروف أو الإحسان أو الإصلاح أو نقول السماحة بشكل عام أنها من أعظم أسباب البركة، سواء في الزواج أو في الطلاق أو في البيع أو في الشراء أو في الأخذ أو في الترك أو حتى في بناء العلاقات أيضا، سواء مع الوالدين وهي أوجب ما تكون لأن الله عز وجل أمر بها وأوجبها، أو مع الإخوة أو مع الأقارب أو حتى مع المدعوين، بل حتى مع المعاهدين والمستأمنين وغيرهم ممن يحتك بهم الإنسان. فلا شك أن الإحسان والمعروف والإصلاح مقصد شرعي، مقصد شرعي، لكن كما ذكرت لكم هنا أنه ليس بشرط، وإنما هو من باب الحث والحظ لهم وبيان الأفضل. وهذه يعني من خصائص الشريعة الإسلامية، أنها تخاطب الناس ليس بالأحكام فقط. يعني خلوني أقول، الشريعة الإسلامية ليست أنظمة أو دساتير، إذا كان كذا فيكون كذا، وإذا فعل كذا فعليه كذا، واضح؟ وإذا قام بكذا فله كذا. ليست القضية قضية شرط وجواب شرط، لا، يدخل فيها معاني عظيمة ليست متعلقة لا بالشرط ولا متعلقة بالجواب، واضح؟ ولهذا قالوا إن من خصائص، تفضل قرب قرب يا شيخ، قرب قرب عن الطريق، قالوا إن من خصائص الشريعة أنها تأتي إيش؟ بإقناع العقل وإمتاع العاطفة، إقناع العقل وإمتاع العاطفة. وهذا لا شك أنه من عظيم من عظيم أمر هذه الشريعة، سواء في القرآن أو في السنة أو في الأحكام. ولذلك الأحكام لا تأتي جافة، ولما استعملنا الفقه بطريقة مغايرة فأصبح مثل النصوص الدستورية أو ما يسمى بالقوانين أصبح جافا وأصبح صعبا على النفس، بخلاف فقه السلف رحمهم الله تعالى، فتجده مطعم بالوعظ، مطعم بالتذكير، مطعم بالأفضل والأكمل والأحسن، واضح؟ ليس كله على سبيل الشرط والإلزام والوجوب والحتم، وإنما على سبيل ماذا؟ على سبيل الحث والحظ والتذكير، ومثل قوله سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني قد كان بينكم يوما ما ودة وبينكم يوما ما محبة، فإذا اختلفت هذه فإن طلقتم فلا تنسوا ذلك الفضل، فيبقى فيه شيء من الود حتى بعد الفراق وحتى بعد إيش؟ الانقطاع. فلذلك يعني كما يقال عن بعض زوجات السلف أنه لما طلقها وأعطاها المتعة قالت إيش؟ قالت قليل من حبيب مفارق، تقول مهما أعطيتني فهو قليل، لأنه لا يساوي شيء مقابل ماذا؟ ما تكنه له من المود والرحمة التي والمحبة التي بينهما حتى وإن افترقا. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، ومعنى قوله سبحانه وتعالى هنا فإمساك بمعروف، يعني يجب أن يكون ذلك الإمساك إيش؟ متصفا بأنه بمعروف لا يريد بها مضارة، لأنه لو أمسكها وهو يريد بها مضارة فهذا في قلبي لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن لما قال الله عز وجل له فإمساك بمعروف أصبح هذا مثل ماذا؟ مثل التذكير والوعظ له بأنه لا ينبغي لك أن تمسكها إلا إذا أردت المعروف، والمعروف طريقه معروف، واضح إخوان؟ هو ما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. أو تسريح، فقال بإحسان ما قال بمعروف، وفي فرق بين الإحسان وبين المعروف، لأن الإحسان فيه زيادة والمعروف فيه استدامة، الإحسان فيه معنى الزيادة والمعروف فيه معنى الاستدامة، فيه معنى الاستدامة. فإذا أمسكها فليمسكها كما نقول محبا وإيش يعني غير كاره، وينوي أن يكون ذلك بالمعروف، مثل ما قال سبحانه وتعالى إيش ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد ومن يتعدى، معلش لا ليس أريد هذا لا أنا أريد مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا يسألونك عن المحيض يقول هو آدم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله وإيش يحب التوابين ويحب المتطهرين، واضح؟ وفي قوله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فهذا كله يدخل في مسألة المعروف، يريد ما يرضي الله عز وجل ويفعل ما به طهارته وطهارتها، واضح؟ وما يقيمه على الطهارة وما يقيمه هو على الطهارة، ويبتغي بذلك فضل الله عز وجل وعظيم أجره وعظيم أجره. فإنه إذا ابتغى ذلك فإنه لا يمكن أن يلتفت إلى العثرة والعثرتين والثلاث، ولا تصبح كل عثرة تقف في طريقه أو تفسد الود الذي بينه وبين زوجه. بخلاف الإحسان، فالإحسان هو أن يحسن إليها وينتهي الأمر، هو أن يحسن إليها وينتهي الأمر. ولذلك سيأتينا ما معنى التسريح بإحسان كما سيأتي في الآيات التي بعد، والوالدات يرضعن أولادهن. ها كيف التسريح الطلاق؟ نعم. قلنا فيه معنى الزيادة، والمعروف فيه معنى الاستدامة الاستمرار. وقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم. أعطيتموهن من الأصدقة، يعني بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه، كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، كما في سورة النساء، ويأتي إن شاء الله تفسيرها. قال فأما إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفس منها، فقد قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذن آيات سورة النساء فصلت ما معنى قوله سبحانه وتعالى هنا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، وأنه ليس على إطلاقه، وإنما إيش؟ على سبيل المضارة والتضييق عليها، وإنما على سبيل المضارة والتضييق عليها. فأما إذا هي أهدته أو أعطته فإن ذلك لا بأس به، بل إنه خير كما وصف الله عز وجل في سورة النساء. قال وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل، إذن هذه حالة ثالثة، فهمتم طريقة الصبر والتقسيم اللي ذكرنا لكم أمس؟ واضح إخوان؟ أعيدها مرة ثانية. طيب الآن متى؟ الآن الرجل أعطى زوجته صداقا ولنقل 10,000، هذه 10,000 الصداق هي مالها، جميل، هل يجوز له أن يأخذ من مالها سواء 10,000 أو غيرها مما تملكه شيء؟ لا يجوز له بمقتضى هذه الآية، واضح؟ لا يجوز له مطلقا، قلنا لا. ليش؟ لأن آية سورة النساء وضحت أنه يكون على سبيل التضييق عليها والمضارة بها. طيب وإذا هي أهدت، الحالة الثانية، لأنه إما أن يكون على سبيل المضارة بها وإما أن يكون عن طيب نفس منها فتكون هي التي أعطت، فالله عز وجل أباح هذا، جميل. طيب هل هناك حالة ثالثة؟ قال نعم، قال نعم، وهي أن يكون الضرر الآن جاء من الزوجة للزوج، وهي التي ستأتي معنا في الآيات التي بعد هذه، وهي ما يسمى الخلع، وذلك أن الزوجة تكره الزوج لا تريده، كما قالت الصحابية للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن إيش أكره الكفر بعد الإسلام، تقول ما أنقم عليه لا في خلقي ولا في ديني، ولكنها أبغضته ما تريده، وهذا معنى قولها ولكن أكره الكفر بعد الإسلام، فهو شيء في نفسي تقول لم أجد عليه في أخلاقه شيء ولا في دينه شيء، يعني هو لم يضرني لا من جهة أخلاقي ولا من جهة ديني، طيب لماذا كرهتي؟ تقول هذا شيء وقع في نفسي أبغضته لم تحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه الحديقة؟ قالت نعم، فقال خذ الحديقة وطلقها تطليقة، كما تعرفون الحديث، واضح إخوان؟ فإذا في حالة ثالثة، وهي أن يكون ماذا؟ الضرر جاء من قبل الزوجة للزوج، فإذا أبغضته هي وامتنعت من أداء حقه فهذا ضرر على الزوج، أليس كذلك؟ وهو الآن أعطى لها المال أصدقها لكنها ما أبغضته، ما يعني لا تستطيع أن تقوم بواجبه، فما دامت لا تستطيع أن تقوم بواجبه يجوز لها أن تفتدي. طيب لو طلقها هو، ما دام يعني يقول مثلا تبرع هو قال ما دام أنك لا يعني لا تريدينني أو تبغضينني إذن أنت أي نعم في أمان الله، فقال هل نقول لا لابد أن تدفع هي له؟ لا، لا يلزم، فهمتم؟ فإذا أصبحت مثل هذه الحالة أنه إن طاب هو نفسا فطلقها من تلقاء نفسه، فهذا يعتبر من التسريح بإحسان بلا شك. ولكن إن قال لا، أنا أعطيتها مالي ولم أخذ شيئا في مقابل ذلك، فإن لها أن ترد عليه ذلك الصداق أو نحوه كما سيأتينا في آيات الخلع، ويش وتطلق منه. فإذا أصبح عندنا الآن بهذه الطريقة إنه الضرر إما أن يكون من الزوج وإما أن يكون من جهة الزوجة، ومن جهة الزوج لا يحل له أن يأخذ من مالها شيئا، وإذا طابت هي جاز. وكذلك إذا كان الضرر من الزوجة فإن طاب هو جاز، وإذا لم يعني يسمح هو فإنها يجوز لها أن تدفع له المال. واضح إخوان؟ فإذا أصبح عندنا حالتين لدفع المال، عندنا حالتين لدفع المال، حالة محرمة وحالة جائزة. نعم. قال: وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الزوج الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته، يعني هي ممكن أن تبغضه جميل لكن تحتمله، يعني يكن البغض ذلك يكون يسيرا فلا يمنعها من القيام بواجبه، فهذا مما لا إشكال فيه، يعني يقع بين الزوجين ولا إشكال فيه. واضح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه إن كره منها شيئا رضي منها شيئا آخر، وكذلك أيضا هي إن كرهت منه شيئا رضيت منه شيئا آخر. فهذا لا بد منه بين الزوجين، لا يمكن أن تستمر الحال على صفو إلا في الجنة إن شاء الله. قال: فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها له، ولا عليه يعني ولا حرج عليه في قبول ذلك منها. ولهذا قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا، إيش؟ إلا استثنى أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قد نقول إن هذه الآية فيها نوع من العموم، أنه إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، قد يكون ذلك منه وقد يكون ذلك منها، لكن آية سورة النساء وضحت ذلك: فإن خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما فيما افتدت به. واضح؟ فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا، معليش، لا الثانية: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. طيب ما فيش كاس، ستأتي، انتظروا علينا شوي. قال الآية: قال: فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه، يعني لم تبغضه ولكن مثل ما نقول نحن إيش تريد مفارقته، ملت، مثل ما نقول بعبارة أخرى ملت منه، من دون أن يكون ذلك بغض وخوف منها أن لا تقوم بحقه. قال: فقد روى الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، يعني من غير ضرر عليها، فحرام عليها رائحة الجنة، نعوذ بالله من ذلك. قال: وهكذا رواه أبو داود وابن ماجة وابن جرير. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: إنه لا يجوز الخلع إلا يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة، فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية. واحتجوا بقول الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا يخافا ألا يقيما حدود الله. قالوا: فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة، فلا يجوز في غيرها إلا بدليل، والأصل عدمه، الأصل عدم المخالعة. وممن ذهب إلى هذا ابن عباس وطاووس وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور، حتى قال مالك والأوزاعي: لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها وجب رده إليها، وكان الطلاق رجعيا. وقال مالك: وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه، يعني فقهاء المدينة. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى، يقول يعني إذا كان هذا عند الشقاق، فإذا كانوا متفقين على ذلك الزوج والزوجة فمن باب أولى وأحرى، فهمتم؟ قال: وهذا قول جميع أصحابه قاطبة، يعني أصحاب الشافعي. وقد ذكر ابن جرير أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنها. ولنذكر طرق حديثها واختلاف ألفاظه. روى الإمام مالك عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح يعني إلى صلاة الفجر، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ يعني واضح أنها ما جاءت إلا لحاجة، مثل ما نقول ملحة، امرأة عند بابه بعد صلاة يعني قبل صلاة الفجر. فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل. قال: ما شأنك؟ فقالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس. مباشرة ابتدأت بالمشكلة لزوجها. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها، يعني طلقها. ورواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من طريق مالك، يعني قصدي فارقها. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلي الحديقة وطلقها تطليقة. ورواه النسائي، وهكذا رواه البخاري من طرق عن ابن عباس، وفي بعضها أنها قالت: لا أطيقه، يعني بغضا. وهذا الحديث من أفراد البخاري من هذا الوجه. وروى أبو القاسم البغوي عن عكرمة عن ابن عباس، يعني بطريقه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما أعتب على ثابت بن قيس في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام ولا أطيقه بغضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ما ساق ولا يزداد. وقد رواه ابن وردويه وابن ماجة وإسناده جيد مستقيم. وروى ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رضي الله عنهم قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكان رجلا دميما، فقالت: يا رسول الله، والله لولا مخافة الله إذا دخل علي بسقت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت عليه حديقته. قال: ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظتم الآن ليش ابن كثير رحمه الله أورد، طبعا هو أورد كل الروايات، لكن أحمد شاكر رحمه الله اقتصر على هذه الروايات التي ذكرها. ليش أوردها؟ أنا أسألكم سؤال، هل لأن ابن كثير يريد حشد الأدلة هنا؟ لا، لا يريد حشد الأدلة، لكن لأن هذه الأدلة كلها في النهاية هي تفسير للآية، تفسير للآية من جهة ماذا؟ من جهة أولا أنها قد يقال إنها سبب للنزول، واضح؟ هذا واحدة. والثانية أنها تطبيق عملي لهذه الآية، لأن الآية فيها إيش؟ فيها الخوف من الجهتين، في خفتم ألا يقيم حدود الله، يعني الزوج والزوجة. والآن هذا الحديث يبين أن الخوف من جهة ماذا؟ من جهة الزوجة وليس من جهة الزوج، هذا أولا. ثانيا، هذه الروايات الآن لاحظوا أن فيها اختلافا، هل هي تطليقة ولا فسخ من النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح؟ فبعضها يذكر هذا وبعضها يذكر هذا، وبعضها عام يشمل. قال: فجلست في أهلها. جلست في أهلها مطلقة ولا مفسوخة؟ فهمتم؟ إيه. وهنا الكلام الفقهي سيختلف إذا كانت مطلقة، وسيختلف إذا كانت فسخا. فابن كثير رحمه الله إراده للروايات لهدف يخص هذه المسألة، وهذا من طريقة ابن كثير رحمه الله التي ذكرتها لكم في قضية أنه كيف يفسر القرآن بالأحاديث، كيف يفسر القرآن بالسنة. فلا شك أن طريقته حقيقة طريقة عجيبة. قال رحمه الله: وقد اختلف الأئمة. لماذا أقول لكم هذا الكلام؟ لأن كثيرا من الناس يقولون إن ابن كثير رحمه الله يحشد الأحاديث، يعني يكثر من ذكر الأحاديث وذكرها لا فائدة منه. أقول: الذي يقول لا فائدة منه لأنه لم يفقه فعل ابن كثير، واضح؟ بل ابن كثير لا يورد رواية إلا وله هدف، وله هدف وغاية فيها، إما من جهة الصحة والضعف، أو من جهة ماذا؟ قوة ارتباطها بالآية وبعدها. قد تكون مثلا الرواية التي أحيانا في الصحيحين لا يتبين علاقتها بالآية، لكن الرواية التي مثلا عند عبد بن حميد ولا عند الطبري ولا عند الطبراني ها أقوى في علاقتها بالآية بالرواية، فيذكرها ليبين أن رواية البخاري وإن كانت لم تذكر الآية فيها إلا أنها بهذه الرواية يتبين علاقتها بماذا؟ بالآية. واضح إخوان؟ فأنا مقصدي أن الذي يمل من كثرة ذكر ابن كثير رحمه الله للروايات مخطئ مخطئ. ولذلك أنا أعتبر أن أحمد شاكر رحمه الله من أحسن المختصرات. ليش؟ لأن أحمد شاكر لم يحذف كل الروايات، واضح، وإنما اقتصر من الروايات المتكررة على ما يرى أنه أصحها، على ما يرى أنه أصحها. فمثلا إذا ذكر 4 روايات عن ابن عباس وكلها بألفاظ متقاربة فهو سيذكر أصحها، واضح. إيه، لكن إذا كانت الرواية مختلفة مثل هذه الروايات فسيذكرها، فسيذكرها، واضح. ولذلك هو أفضل المختصرات ابن كثير رحمه الله من ناحية ماذا؟ من ناحية اهتمامه أولا بألفاظ ابن كثير فهو يتقيد بها لا يغير، وثانيا قضية إيش؟ الحذف، قضية الحذف. فهو من أدق يعني أو من أقرب الناس فهما لابن كثير رحمه الله فيما يحذف وفيما يترك، واضح. وإن كان نقول دائما دراسة الأصل هي الأفضل، لكن يعني مثل حالنا هذا درس يعني أسبوعي، فلا شك أن المختصر يعيننا كثيرا، ولا سيما إذا كان مثل هذا المختصر فهو لا شك أنه من أفضل المختصرات. قال رحمه الله: وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها، يعني قلنا لكم قبل قليل في المثال وأعطاها 10,000، هل يجوز يأخذ 12,000؟ هذا التصوير المسألة بس. قال: فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فالآية مطلقة، واضح، جميل. وروى ابن جرير عن كثير مولى سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل، في بعض الروايات أنه إيش؟ ها، حبسها في اسطبل الخيل، معروف اسطبل الخيل يعني، هي نعم، سيء جدا من الرائحة وما يكون فيه. قال: ثم دعا بها يعني من الغد، فقال: كيف وجدت؟ قالت: ما وجدت رائحة راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستني. فقال لزوجي: أخلعها ولو من قرطها. خلاص هذه مبغضة يعني، ما يعني واضح أنها إيش؟ مبغضة له، صادقة في ما تقول يعني، وليست كاذبة أو تريد أن تتحايل. قال: اخلعها ولو من قرطها. ورواه عبد الرزاق مثله وزاد: فحبسها له 3 أيام. وقال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. إيش عقاص رأسها؟ ها، الرباط الذي تربط به شعرها. وروى عبد الرزاق عن الربيع بن معوذ عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني ويحرمني إذا غاب عني. قالت: فكانت مني زلة يوما، فقلت: أختلع منك بكل شيء أملكه. قال: نعم. والله هذا واضح أنه حتى هو مستوي. قالت: فكانت مني زلة يوما، فقلت: أختلع منك بكل شيء أملكه. قال: نعم. قالت: ففعلت. قالت: فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه، يعني يأخذ كل شيء عندها حتى إيش؟ رباط شعرها. نعم. فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه، أو قالت: ما دون عقاص الرأس، يعني ترك لها الرباط. ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير، ولا يترك لها سوى عقاص شعرها. وبه يقول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ومجاهد وغيرهم، وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثور، واختاره ابن جرير. وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها، ولا تجوز الزيادة عليه، فإن ازداد جاز في القضاء، جاز في القضاء، يعني إن أجازه القاضي جاز وإلا فلا. وإن كان الإضرار من جهتي لم يجز أن يأخذ منها شيئا، فإن أخذ جاز في القضاء، واضح. وقال الإمام أبو عبيد وإسحاق: لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وهذا قول سعيد بن مسيب وعطاء الزهري وغيرهم. وقوله: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، أي هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده، فلا تتجاوزوها، كما ثبت في الصحيح في الحديث الصحيح: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة. يعني هنا انتهى الكلام عن مسألة ماذا؟ الفداء أو الخلع، ورجعنا إلى مسألة الطلاق، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح، فلو وطئها واطئ في غير نكاح ولو في ملك يمين لم تحل للأول لأنه ليس بزوج، وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول. فروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها، تحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته. ورواه ابن جرير. قلت: ومحمد بن دينار بن صندل أبو بكر الأزدي ثم الطاحي البصري ويقال له ابن أبي الفرات، اختلفوا فيه، فمنهم من ضعفه ومنهم من قواه وقبله وحسن له. وذكر أبو داود أنه تغير قبل موته، فالله أعلم. وروى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج زوجا غيره فيطلقها قبل أن يدخل بها، فيريد الأول أن يراجعها؟ قال: لا، حتى يذوق الآخر عسيلتها. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة رفاعة القرضي وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن رفاعة طلقني البتة، يعني بائنا، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني، وإنما عنده مثل الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له، فقال: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ورواه البخاري. وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم أن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات، وقد رواه جماعة إلا أبا داود. نعم. بن الزبير ممكن. نعم، إذن عندكم عبد الرحمن بن الزبير وليس بن الزبير، ها؟ أنا عندي غير مشكولة. نعم، ابن الزبير. جميل، جزاك الله خير. ها، إيش الهدبة؟ الطرف، يعني القطعة الصغيرة، هذه الهدبة، هذه هدبة الثوب. ها، مقصودها يعني أنه ضعيف لا يقوى على الجماع. قال رحمه الله: فصل. والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها، يعني ليس محللا والعياذ بالله، كما هو المشروع من التزويج. واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطئا مباحا، يعني تحقيقا للحديث، واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. فلو وطئها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائضا أو نفساء، أو الزوج صائم أو محرم أو معتكف، عند الإمام مالك هذه كلها لا يعتبر وطئا صحيحا. لماذا؟ لأنه فيه محرم، لأنه محرم. قال: لم تحل للأول بهذا الوطئ. وكذا لو كان الزوج الثاني ذميا لم تحل للمسلم بنكاحه، لأن أنكحة الكفار باطلة عنده. واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله أن ينزل الزوج الثاني وكأنه تمسك بما فهمه من قوله عليه الصلاة والسلام: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضا، وليس المراد، هذا كلام من كثير، وليس المراد بالعسيلة المني. لما رواه الإمام مسلم والنسائي، لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن العسيلة الجماع. فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه، ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة. يعني إذا كان هذا مصرحا به فالعقد باطل، واضح؟ فروى الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه قال، لا عبد الله من هو هنا؟ ابن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمحللة والمحللة له وآكل الربا وموكله. ورواه الترمذي والنسائي. ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة منهم عمر وعثمان وابن عمر، وهو قول الفقهاء من التابعين، ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. وروى ابن ماجة عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني والبيهقي من طريق عبد الله بن جعفر القرشي، وقد وثقه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم. وأخرج له مسلم في صحيحه عن عثمان بن محمد الأخنسي، وثقه ابن معين، وعن سعيد المقبري، وهو متفق عليه. وروى الحاكم عن نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ لاحظتم الآن النية من الزوج، الزوج الأول ما له علاقة، الزوج الثاني هو الذي إيش أراد. فقال: لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وهذه الصيغة مشعرة بالرفع، يعني كنا نعد، هذه من صيغ المرفوع حكما. ورواه أبو بكر من أبي شيبة والجوزجاني وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم عن عمر رضي الله عنه قال: لا أوت بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. رواه البيهقي عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحل لزوجها ففرق بينهما. وكذا روي عن علي وابن عباس وغير واحد من الصحابة. وقوله: فإن طلقها أي الزوج الثاني بعد الدخول بها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي المرأة والزوج الأول، إن ظن أن يقيم حدود الله أي يتعاشر بالمعروف، وتلك حدود الله أي شرائعه وأحكامه يبينها أي يوضحها لقوم يعلمون. طيب، هنا مسألة ما ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى، وهي ما ذكرته لكم قبل قليل في مسألة ماذا؟ في مسألة المفتدية من زوجها، هل يعد هذا طلاقا أو فسخا؟ واضح؟ فمن قال إنه يعد طلاقا قال لأن الله عز وجل إيش؟ ذكرها بين الطلق، في آيات الطلاق بين الطلقتين الثنتين والثالثة، واضح؟ ومن قال بأنه فسخ احتج بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما قال فلا يعتد بها. فإذا هل الفسخ طلاق أو ليس بطلاق؟ هل يعد طلقة أو لا يعد طلقة؟ وإنما هو يعني يعتبر بينونة مباشرة، واضح؟ فالعلماء رحمه الله تعالى في هذا مختلفون، ومسألة محل اجتهاد. وكما ذكرت لكم المتعلق هو إيش؟ هو ذكرها بين آيات الطلاق وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. هذه الآية: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، من الآيات حقيقة التي هي من آيات التشريع، وهي آيات عظيمة، وهي أصل باب ما يسمى اليوم عندنا في الفقه باب الطلاق، وعمدته هي هذه الآية، حيث أن الله عز وجل شرع الطلقة الأولى ثم تعتد، فإن راجعها فعدت طلقة، وإن بانت منه فله أن يتزوجها، يخطبها مثل غيره من الخطاب، وينكحها بعقد جديد ومهر جديد،
جميل. فإذا طلقها الثانية فما دامت في عدتها فله أن يراجعها، وإذا انتهت عدتها فله أن ينكحها بعقد جديد ومهر جديد. واضح؟ تمام؟ طيب، فإذا طلقها الثالثة خلاص تسمى البينونة الكبرى. واضح يا إخوان؟ يعني إذا طلقها فما دامت في عدتها تسمى زوجة، يعني لا زالت رجعية، تسمى الزوجة الرجعية. واضح؟ فإذا انتهت العدة صارت بائنا منه، لكن هذه بينونة صغرى، له أن يتزوجها مثل من غيره من الرجال، يخطبها ويتزوجها بعقد جديد ومال جديد وشهود، لا إشكال. جميل. لكن إذا طلقها الآن الطلقة الثالثة، سواء كان الثنتين الأولى راجعها في أثناء العدة ولا راجعها بعقد جديد، لا إشكال. إذا طلقها الطلقة الثالثة أصبحت بينونة كبرى، أصبحت بينونة كبرى. هذه البينونة الكبرى لا يمكن أن تحل له بعد ذلك إلا بأن يتزوجها زوج آخر راغبا فيها، ثم يطلقها عن رغبة منه فيتزوج، فيخطبها الأول خطبة جديدة ونكاحا جديدا وعقدا جديدا ومهرا جديدا. واضح؟ متى تكون البينونة الكبرى غير هذه الحالة؟ ها؟ في اللعان. في اللعان، أنا قصدي مسألة واضحة، في اللعان. جميل. ففي اللعان أيضا بينونة كبرى. واضح؟ وكذلك أيضا، لا، في بينونة كبرى أيضا، وهي ما، لا لا معلش فهموني لا لا خلاص قلناها هذه اللي هي اللعان. في بينونة كبرى فيما لو تبينت أنها أخته، وهذا كثير يحصل في قضية الرضاعة، لو تبين أنها أخته من الرضاعة. جميل. أو أي شيء آخر، المهم تبين أن النكاح فاسد، فإنها هنا تخلع منه، يعني يفسخ النكاح وتصبح بينونة كبرى، تصبح بينونة كبرى. طيب، الخلاف الذي قلناه قبل قليل في مسألة الفسخ، هل هو طلاق أو أنه بينونة فيصبح مثل هذه؟ لكن اختلفوا في ما بعد ذلك، يعني إذا خلعته، فمن قال بأنه فسخ وأنها خلاص بانت منه؟ اختلفوا بعد ذلك، هل يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد؟ الظاهر والله تعالى أعلم من الأدلة أنه يجوز. واضح؟ لأن ليس فيه التحريم الذي في الملاعنة، وليس فيه التحريم الذي في الطلقة الثالثة. واضح يا إخوان؟ فهنا يتبين لنا الفرق بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى، وبين مسألة الرجعية والبائن. واضح يا إخوان؟ نعم. أي نعم، هذا هو، نعم هذا سبب الخلاف، نعم وهذا سبب الخلاف. طيب، لا يجوز، خلاص بينونة كبرى، ولا بينونة، خلاص. واضح؟ اي نعم. طيب، نعم الشيخ، كيف وقع الخلاف؟ ايش
البينونة الكبرى؟
اي إيه. طيب، هو خطبها الآن مثله مثل سائر الناس، سيأتينا إن شاء الله. تقوي ماذا؟ إذا طلقها، إيه بس ليست الطلقة الثالثة، فهمت؟ ليست الثالثة، فأما الثالثة فلا يجوز له إلا بعد زوج آخر. ها؟ على العموم الآية التي تذكرها ستأتينا، ستأتينا. نعم. لا، كليهما كبرى، لكن بينونة الطلقة الثالثة يجوز لها أن تتزوج بعد زوج آخر، وأما اللعان فلا، تحرم عليه مؤبدا. هذا سائل يسأل يقول كيف تنزل المرأة؟ المرأة تنزل وهي تعرف كيف تنزل، واللي يتزوج يعرف إن شاء الله. طيب، هذا السائل يقول ما معنى إيش دلالة الإيماء؟ دلالة الإيماء هو أن يذكر يعني الشيء مع غيره، يعني مثل قوله سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها، استدل به بعض الفقهاء على أن ذكر الخيل هنا مع الحمير يدل على تحريمها، هذه دلالة الإيماء واضح، وهي من أضعف الدلالات عند الفقهاء رحمه الله تعالى، بل بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين أصلا لا يعتبرها دليلا، يعني لا يقول بها. دلالة الإيماء هي يعني ذكر الشيء مع غيره، مثل قول سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها، فلا خلاف في تحريم البغال والحمير. طيب الخيل قالوا لما ذكرت مع هذه دل على أنها محرمة، فهمت؟ هذه دلالة الإيماء، فهذه من أضعف الأدلة، واضح؟ طبعا اتركنا من حديث أسماء، أنا بس على اللي نحرنا خيلا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناها، فهذا دليل على الإباحة ويرد به، لكن أنا قصدي من حرمها استدل بهذه الدلالة، هذا الذي ذكرناه لكم بالأمس، لأن أمس قلنا هذه دلالة إيماء. يقول أحيانا يكون الضرب من قبل الزوج، الضرر من قبل الزوج والعيب فيه، ثم يطالب بالمهر، وقد يحكم القاضي للزوج الرجاء التوضيح. طبعا المسائل التفصيلية طويلة، يعني لو نريد أن كما يقولون أن نتكلم عن كل مسائل الضرر التي تأتي من قبل الزوجة أو من قبل الزوج، لكن نحن نذكر التي جاء سياقها في الآية وبها يتضح يعني المقام. أما القاضي فهو ينظر إلى أمور كثيرة، لا ينظر فقط إلى قضية الضرر، وإنما أيضا قد ينظر إلى مصلحة الزوجة أو ينظر إلى مصلحة الأولاد أو غير ذلك من الأمور الأخرى. فمسألة القضاء غير مسألة الفقه، يعني هي مسألة أكبر من الفقه، مثل مسألة الفتوى، الفتوى هي مسألة أكبر من الفقه، قد يفهم الإنسان المسألة فقهيا ولكن لا يستطيع أن يفتي بها، واضح إخوان؟ لأن الفتوى تستلزم معرفة حال السائل وحال المسألة التي يسأل عنها، وهذه زائدة عن مسألة حكم المسألة نفسها، واضح؟ كذلك القاضي أيضا، واضح؟ فينظر في ملابسات الواقعة، وهذا غير مسألة حكم المسألة، أنا أقرر لك الحكم فقهيا بناء على الأدلة وينتهي الموضوع، لكن كون هذا فعل كذا وهذا وهي فعلت كذا وهذا فعل كذا وهي فعلت كذا، هنا دخلت أمور أخرى واضح لا علاقة لها بالمسألة، فقد يقدم القاضي بعضها على المسألة المذكورة ابتداء، أو قد تؤثر تلك المسائل على هذه المسألة. يقول الذي أو تقول السائلة الذي فهمته أن قصة ثابت بن قيس بن شماس فيها خلع وليس طلاقا، هل فهمي صحيح؟ ما الراجح؟ نعم هي خلع، هي أصل يعني مثل ما نقول أول تشريع في الإسلام في مسألة الخلع هي في قصة ثابت، في قصة زوجة ثابت رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وما الراجح؟ هل هو خلع أو طلاق؟ الله أعلم، أنا لا أستطيع أن أرجح في المسألة، لكن الذي يعني أعتقده والله تعالى أعلم أقرب هو أنه خلع وليس طلاق. لماذا؟ لأنه لو كان يجوز له الرجوع لا أشكل هذا فيما أخذ، لا أشكل هذا فيما أخذه من بدل. إذا كان الضرر من قبل الزوج فهل يجوز تطبيق حكم الخلع؟ نعم بلا شك، الرجاء توضيح هذه الحالة، توضيحها عند القاضي لأنه هو الذي يحكم بهذا. حفظك الله، ما الفرق بين علم المناسبات وموضوعات السور؟ لا، موضوعات السور هو النظر إلى الدلالة، دلالة عموم الموضوعات التي تناولتها سورة البقرة، فلما نقول سورة البقرة سورة التشريعات هذا هو الموضوع، جميل. لكن المناسبات ما مناسبة سورة البقرة لسورة مثلا قل هو الله واحد؟ ما مناسبة ذكر المنافقين بعد ذكر اليهود مثلا؟ أو ما مناسبة ذكر المشركين بعد ذكر المؤمنين؟ هذا مناسبات ليس لها علاقة. أو خلق آدم عليه الصلاة والسلام بعد ذكر الجنة والنار، وذكر إنزال القرآن قبل ذكر الجنة والنار مثلا، فهذه مناسبات، واضح؟ فالمناسبة شيء والموضوع شيء آخر. ما ذكر من حديث قصة ثابت بن قيس، هل يعتبر في التفسير الاجتهادي وليس من تفسير القرآن بالسنة؟ لا، هو من تفسير القرآن بالسنة، هو من تفسير القرآن بالسنة، يعني هذا هو الذي يعيننا على فهم الآية. لكن يعني تقول هل هذا صريح أو أنه ليس بصريح؟ الذي يظهر أنه ليس بصريح، واضح، لكنه مطابق، ليس بصريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الآية، لكنه مطابق ولا لا؟ مطابق، نعم. ما الفرق بين الفسخ والطلاق؟ ذكرنا لكم أنه الفسخ يكون من الحاكم والطلاق يكون من الزوج، واضح؟ أليس كليهما يحتسب طلاقا للمرأة؟ هذا عند بعض الفقهاء، وعند بعضهم لا يحتسب الفسخ في عدد الطلقات. واضح؟ إيه. فعلى العموم هذه مسائل فقهية تفصيلية ممكن ترجعون فيها إلى كتب الفقهاء رحمه الله تعالى. نعم. يعني هذا يعني مثل التأديب لهم، لأنه إذا طلقها ثلاث مرات فهذا دليل على أن مسألة الطلاق عندهم سهلة. واضح؟ فلا بد من ماذا؟ من وضع حواجز. فمثل هذه تمنع كثيرا من التلاعب، وتمنع الزوج من الإسراع بالطلاق، وتمنع أيضا الزوجة من مضارة زوجها الذي يؤدي بها إلى الطلاق. فلا شك أن هذا من حكمة التشريع أنه يخفف. لكن بعض النساء تتزوج سبع زواج عادي عندها، يعني تتزوج وتطلق وتتزوج وتطلق وتتزوج وتطلق، وقد تكون جميلة، وقد تكون ذات مال، وقد تكون يعني جيدة يرغب فيها، لكن لله في خلقه شؤون، فيحصل هذا. فمثل هذه الزوجة يصلحها مثل هذا الحال بلا شك. جزاكم الله خير. إيه بلا شك طبعا، هو مثل ما قلت لك أنا باب التأديب والمنع لهم. وإذا يعني معليش، وإذا أعجبها الزوجة الثانية وبقيت عنده وخلاص، يعني أيضا هذا مما يخفف في المسألة أصلا. والله يحصل، لكن ما دام أن العقد ليس منها، فهمت، والطلاق ليس بيدها، فعلى ما يقولون حنا ما علينا من نيتها، لأن نيتها غير مؤثرة. إيه ما لم تكن يعني ما لم تكن معلنة، فإذا أعلنت، إذا كان الشهود يعرفون هذا والكاتب العقد يعرف هذا، ما يجوز لو أن يعقد أصلا، فهمت. لكن هي أضمرت في نفسها، قالت أنا أخذ هذا أتحلل به وبعدين أرجع للأول، فهمت. هي أضمرت في نفسها، هذا السؤال الأخ. فأنا أقول هي من جهتها، ما دام أن العقد ليس من جهتها والطلاق ليس من جهتها، يعني هي لا تملك هذا ولا هذا، فنيتها لا تضر. لكن الزوج الثاني لو نوى أنه يحللها للأول نيته مؤثرة، لأنه هو العقد عنده، يعني هو الذي يقول القبول وإيش والطلاق عنده، فهذا مؤثر في العقد. يضر طبعا، ما يجوز هذا يا شيخ، له دكاكين في بعض الدول. ايه تيوس تأجر يا شيخ، الله المستعان، الله يرحم حالنا. بس تساهل الناس بالحرام مشكلة.